أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في التربية الاجتماعية، وقد تحدثت في درس سابق عن آداب الطعام، وسأتابع هذا الموضوع في هذا الدرس إن شاء الله. أولاً، مما هو ثابت أن الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وآداب. إن صحت العقيدة صحت العبادات وصحت المعاملات، ولا بد من آداب تزين هذه العبادة. أي موضوع في الدين يصنف مع العقائد أو مع العبادات أو مع المعاملات أو مع الآداب، ونحن في آداب الطعام مع القسم الرابع من أبواب هذا الدين العظيم. ورد في بعض الأحاديث أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وقد أشار شراح الحديث إلى أن الوضوء هنا لا يعني وضوء الصلاة، ولكن يعني غسل اليدين والفم قبل الطعام. فالإنسان قد يمسك بيده شيء ملوث، قد يمسك بيده حذاء أحياناً، قد يضع يده على شيء ليس طاهراً، فيه غبار، فحينما يغسل يديه قبل الطعام معنى ذلك أنه ضمن ألا تنتقل بعض الجراثيم إلى طعامه. ولا تنسوا أيها الإخوة أن أمراض القذارة في الأرض ضحاياها يزيدون عن 300 مليون، هذا إحصاء منظمة الصحة العالمية. 300 مليون في الأرض مصابون بأمراض القذارة، وهذا الدين العظيم أمرنا أن نغسل يدينا جيداً وفمنا جيداً. الإنسان يمشي في الطريق، في غبار، في دخان عوادم سيارات، بيمسك شيء غير طاهر، بيصافح إنسان يده ملوثة فرضاً، بيستخدم حذاءه، بيمسك حذاءه، فهذه اليد أمسكت أشياء كثيرة. فمن أجل ألا يدخل إلى جوف الإنسان الجراثيم، ينبغي أن يغسل يديه قبل الطعام وبعد الطعام، قبل الطعام ضماناً لعدم انتقال الجراثيم، وبعد الطعام تنقية لليد من آثار الطعام والفم كذلك. هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر، من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع. لذلك بفضل هذا الدين العظيم أمراض كثيرة جداً العالم الإسلامي معافى منها بفضل آداب الإسلام. في شيء آخر، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. لماذا؟ قبل أن تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الطعام من صنعه؟ هذا الحليب فضل من؟ والأنعام خلقها لكم. الحليب ومشتقات الحليب والألبان والأجبان والسمون، هذه المادة الأساسية الأولى. طيب هذه البقرة من خلقها؟ معمل صامت مذللة، فإذا جنت البقرة تقتل فوراً. قال تعالى وذللناها لكم. بعرف أخ عنده بقرة في ريف دمشق، أصابها الجنون، قتلت أول إنسان وكادت تقتل الثاني، فما كان منه إلا أن أطلق عليها النار. من زللها؟ هذه الغدة السدية في البقرة تأخذ من الأوعية الدموية التي تجول فوقها مواد دقيقة جداً، بروتين وشحوم وسكريات ومعادن وأشباه معادن، يرشح من هذه الخلية الحليب. وحتى هذه الساعة لا أحد يعلم آلية صنع الحليب، إلا أن الثابت أن كل 400 حجم من الدم بيصنعوا حجم حليب واحد، يعني لتر الحليب بيقابله 400 لتر من الدم يجري فوق الغدد الثدية في البقرة. غذاء كامل الذي خلق الإنسان وخلق أجهزته هو الذي خلق الأنعام. وذللناها لكم والأنعام خلقها لكم. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أكلت خبزاً، أيضاً القمح غذاء كامل، غذاء كامل. أكلت من مشتقات الألبان، أكلت لحماً، كلما تفكرت في هذا الطعام وكيف أنك لم تدفع ثمنه أبداً، لكن ماذا دفعت؟ دفعت ثمن خدمته فقط. كل شيء تشتريه من السوق هو ثمن خدمته، أما لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يصنعوا تفاحة لا يستطيعون، أما شجرة تسقيها أنت وتسمدها وانتهى الأمر. في بعض الأشجار يعطوا 50 إلى 60 صندوق تفاح، شكل ولون وطعم ورائحة وقوام وجمال وفائدة، تصميم من؟ فأنت إذا أكلت، إذا قلت بسم الله أي أن هذا الطعام الذي آكله هو من صنع الله، من فضل الله، من كرم الله، من عطاء الله، من تفضل الله علينا. والمعنى الثاني للبسملة، البسملة فيها معنيان، الأول أن تذكر هذه النعمة التي تأكلها، وأن أموال الأرض لا تكفي لصنع تفاحة واحدة. تلاقي جبال بأسواق الخضروات، جبال من الفواكه، من الحمضيات، جبال من البطاطس، جبال من الخضروات. من صممها؟ من صمم أن البذرة تنبت الثمرة؟ لو ما في بذار تزرع الشيء مرة واحدة وانتهى الأمر. فكرة البذرة من صممها؟ الله جل جلاله. يعني بالبندورة الخمس غرامات من البزار تعطي في بلادنا 5 طن، وفي بلاد الأخرى 25 طن. الخمس غرامات من بذار البندورة تعطي 25 طن، كم ضعف؟ هذا من فضل الله علينا. فالبسملة أن تفكر من صمم هذه الخضروات، هذه الفواكه، مشتقات الألبان، اللحوم، القمح، الشعير، الحمص، العدس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي لك الحمد. والمعنى الآخر للبسملة أن تأكل وفق توجيهات النبي، فأي شيء تبدأ بالبسملة يعني أن تلتفت إلى المنعم وأن تطبق منهج المنعم في استعمال هذه النعمة. أن تلتفت إلى المنعم وأن تطبق منهج المنعم في استخدام هذه النعمة، هذه البسملة. أيها الإخوة، إذا أكل أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام فليذكر اسم الله تعالى، قال فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله في أوله وفي آخره. فالبسملة أن تلتفت إلى المنعم، أو أن تنتقل من النعمة التي أمامك إلى المنعم. والبسملة أن تستخدم هذه النعمة وفق توجيهات المنعم، بحسب ابن آدم لقيمات يقبن صلمه، إلى آخر التوجيهات النبوية في تناول الطعام والشراب. أكلت وشبعت وشربت فارتويت، كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل أو شرب يقول الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا وجعلنا مسلمين. كلمة الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا وجعلنا مسلمين، يعني كأس الماء لا تعرف قيمته إلا إذا افتقدته. مرة خليفة طلب كأس من الماء، فقال له وزيره يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. فأنت مفتقر إلى كأس الماء. فلذلك من آداب المسلم أن هذه النعمة يحفظها. الوضوء قبل الطعام أي غسل اليدين والفم، والوضوء بعد الطعام أي غسل اليدين والفم. وأن تبدأ طعامك بالتسمية، ومعنى التسمية أن تلتفت إلى المنعم وأن تستخدم هذه النعمة وفق توجيهات المنعم. فإذا انتهيت من الطعام فقل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أو الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا وأروانا وجعلنا مسلمين. لذلك ورد أن الأكل في الطريق دناءة. في عنا موضوع متعلق بالمروءة، يقول عليه الصلاة والسلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أما إذا عاملهم فظلمهم وحدثهم فكذبهم ووعدهم فأخلفهم، دقيق، سقطت مروءته، سقطت. لكن هناك حالة أخرى، أكل في الطريق جرحت عدالته، لم تسقط لكنها جرحت، تنزه في الطرقات فرأى الكاسيات العاريات جرحت عدالته، أكل لقمة من حرام لا ينوي أن يشتري، أخذ حبة من الفاكهة بنية أن يتذوقها ليشتري، أكلها وسار، أكل لقمة من حرام، جرحت عدالته. طفف بتمرة، لم يقدم الوزن الدقيق، جرحت عدالته. على صياحه في البيت، جرحت عدالته. كان حديثه عن النساء، هذه جميلة وهذه غير جميلة، جرحت عدالته. قاد برذوناً، يعني كلب عقور أو حيوان مخيف يخيف الصغار به، جرحت عدالته. أطلق لفرسه العنان، يعني أسرع بالسيارة الآن، سرعة غير معقولة، جرحت عدالته. موضوع طويل، عد الفقهاء 33 سلوكاً يجرح العدالة، لذلك الأكل في الطريق يجرح العدالة، والبول في الطريق يجرح العدالة، وأن تمشي حافياً يجرح العدالة، وأن تصحب الأراذل تجرح عدالتك. من آداب الطعام ألا تذم الطعام، يعني في أشخاص الملح زايد لا بد من أن يعلق تعليق سلبي على الطعام ليظهر خبرته في تذوق الطعام، هذا ليس من الأدب. إنسان دعاك إلى طعام، قدم لك أحسن ما عنده، أما أن تنتقد الطعام هذا من سوء الأدب. كان عليه الصلاة والسلام إذا أحب طعاماً أكله، وإذا لم يحبه تركه فقط. ما عاب طعاماً قط، إذا اشتهاه أكله، وإذا كرهه تركه، وانتهى الأمر. في صفة أخرى من صفات النبي الكريم، ما عاب طعاماً ولا مدحه، يعني في أشخاص أكلت أكلة ما أكلت مثلها بحياتي، يعني هؤلاء الحاضرون ما علاقتهم بهذا الذي حدث؟ أكلت لحالك، لو أطعمتهم منها معقول أن تمدحها. لذلك ما عاب طعاماً قط ولا مدحه، لكن بالمناسبة لو واحد دعاك إلى طعام قال لك إن شاء الله سريت، لا، يجب أن تمدح الطعام أدباً مع المضيف. واحد سألك عن مستوى الطعام يجب أن تمدحه جبراً لخاطره، أما من دون سبب أن تمدح الطعام أو أن تذمه هذا ليس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس الخميصة. عبد بطنه يمدح الطعام ويذمه، وعبد الخميصة عبد ثيابه، وعبد فرجه عبد الجنس. تعس عبد البطن، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد الخميصة، وتعس عبد الدرهم والدينار، هؤلاء عبيد. الآن الآباء والأمهات لهم مهمة كبيرة جداً في آداب الطعام. تصور طفل طائش ما تلقى توجيهات من أهله، دعي إلى طعام مع أهله، في أكلات فيها قطع لحم وفيها شيء آخر، أكل اللحم فقط، أكل نصف اللحم الذي في الطبق وحده، وأبوه ما له منتبه. أنا أعد هذا خطأً فاحشاً. يا بني كل مما يليك، كل مع الطعام الخبز، كل باعتدال، يجب أن يرى الناس الأدب في ابنك، هذا من تأديبك له. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلاماً في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة من أمامه، هون في قطعة لحم كبيرة أخذها من هنا، كانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن آداب الطعام ألا تأكل متكئاً. الاتكاء في كبر، وبعضهم قال فيه ضرر صحي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً، لا آكل متكئاً. الحقيقة في رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زيد الخير، كان اسمه زيد الخيل، كان من أجمل العرب. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لفت نظره، جميل جداً، فلما انتهى من خطبته قال: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل زيد الخير، وأخذه إلى بيته تكريماً له، وقال له: يا زيد، ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد، يعني رآه فوق ما وصف له. فالنتيجة وهو جالس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قدم له وسادة ليتكئ عليها، هو حديث عهد بالإسلام. فقال هذا الإنسان العظيم، قال: والله يا رسول الله، لا أتكئ في حضرتك. الاتكاء في حضرة النبي من سوء الأدب. قال له: والله يا رسول الله، لا أتكئ في حضرتك. فقال عليه الصلاة والسلام: لله درك، أي رجل أنت؟ القصة طويلة، مكث عنده أياماً ثلاثة، ثم غادر إلى أهله، وافته المنية في الطريق، يعني إسلامه بضعة أيام، وكان عليه الصلاة والسلام معجباً به. الآن من آداب الطعام الحديث أثناء الطعام، يعني أنا أتمنى الأخ الكريم يجمع أولاده وزوجته على وجبة طعام واحدة، الحد الأدنى واحدة، الحد الأدنى، وجلسة طعام، جلسة حديث، جلسة مسامرة، جلسة تأليف قلب. ابنك أمامك، اسأله عن مدرسته، ماذا قال لكم الأستاذ اليوم؟ زوجتك أمامك، اسأله عن بعض المشكلات، كنت عند بيت أهلي، إن شاء الله سريتي بالذهاب. هذا الحديث الممتع أثناء الطعام من لوازم آداب الطعام، يعني هذا شيء أنا بسميه حضارة، أكل 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 بيقوم. أما في إنسان بيجلس بيسمي الله عز وجل، بيتبسم، بيحادث مع أهله، فهذه الوجبة ينبغي أن تكون وجبة أساسية، يعني الطعام ثلاث وجبات أو وجبتين، أما لا بد من وجبة أساسية يكون فيها حديث. أنا سافرت لبلاد كثيرة، أكثر شيء بألمانيا الوجبة ثلاث ساعات، عندهم الطعام اجتماع حديث، شيء لا يحتمل كمان ثلاث ساعات، طعام قليل جداً وحديث طويل جداً. نعم، على كل لابد من حديث. تأليف قلوب، طرفة مداعبة، ابتسامة، مزاح لطيف مع الطعام. بعض العلماء قال هذا يعين على الهضم، وقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، يعني الإدام الطبخ، فقالوا ما عندنا إلا خل، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. قد تفهمون هذا النص على أنه من آداب النبي تواضعه، لكن بعض العلماء قال في بالخل فوائد لا يعلمها إلا الله، يحمل هذا النص على معنى آخر، أنه هو الخل أعلى مادة مذيبة، أعلى مادة مذيبة، فأخطر شيء يصيب الإنسان الكوليسترول، تصلب الشرايين، تضيق الشرايين. فالخل إذا استخدمته يومياً، ولا سيما خل التفاح، هذا أكبر علاج إلى تضخم الشرايين وانسدادها وتصلبها. ينصح باستخدام الخل بشكل يومي، يومي. هذا من قول النبي الكريم نعم الإدام الخل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث إلى أصحابه وهو يأكل على المائدة في أكثر من مناسبة، هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آداب النبي الكريم، إنسان دعاك إلى طعام، معك شخص ماشي معك، فكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا تبعنا، إن شئت دخل وإن شئت رجع. إنسان عازم ثمانية، في عنده غرفة طعام فيها ثمان كراسي فقط، التاسع ما له محل. فمن الأدب إذا معك إنسان لم يدعى إلى الطعام أن تستأذن له صاحب البيت، فإذا اعتذر لا حياء في الدين، وإذا قبل شيء جيد. لذلك من آداب الطعام إذا كنت في دعوة أن تدعو لصاحب البيت، تقول أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وأفطر عندكم الصائمون، وذكركم الله في من عنده. اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا، وأكرم من أكرمنا. اللهم بارك أهل هذا البيت، احفظ لهم إيمانهم، احفظ لهم صحتهم، احفظ لهم أولادهم وأهلهم، إلى آخره. لكن مر عالم من العلماء دعي إلى طعام ودعا بهذا الدعاء النبوي الشريف، شاب أفقه ضيق جداً، قال له يا سيدي آخر فقرة في الدعاء لم تصح عن رسول الله، وذكركم الله في من عنده. فالشيخ ذكي جداً، قال له بارك الله بك يا بني، إذا نعيد الدعاء، نعيده. قال أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وأفطر عندكم الصائمون، ولولا شيخه لذكركم الله في من عنده، ولولا شيخه لذكركم الله في من عنده. إذا من الآداب أن تدعو لصاحب الطعام. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه يشترك في أجر المأدبة ثلاثة: صاحب البيت، وأهله، وأولاده. صاحب البيت الذي دفع ثمن الطعام، والأولاد جلبوا الطعام ووضعوا الخوان، والأهل طبخوا الطعام. ما نسي النبي أحداً، صاحب البيت وأهله وأولاده. الآن من آداب الطعام، يعني طلاب مع أستاذهم، أولاد مع والدهم، ينبغي ألا يأكل أحد الأولاد قبل أن يأكل الأب. لما الأب بيبدأ الأولاد يأكلون، هذا من آداب الطعام. يعني أحياناً بالنزهات بالرحلات الذي يحصل إنسان مكلف ببعض الأطباق، إنسان مكلف بجلب الخبز، يوضع الطعام ويجلس غير المكلفين ويأكلون، وعدد كبير لم يأتي بعد. أنا أتمنى في أي دعوة، برحلة، بسفر، لا يأكل أحد الطعام قبل أن يجتمع الجميع على المائدة. أعرف هذا جيداً من بعض النزهات، ممنوع أحد يأكل حتى كل من في هذه النزهة قد جلس وأخذ مكانه نقول بسم الله، هذا أيضاً من آداب الطعام. أيها الإخوة، الحقيقة الطعام نشاط يومي، كل يوم في ثلاث وجبات، فآداب الطعام يمكن أوسع آداب يمكن أن نتعلم منها الشيء الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى حينما سئل ما هذا الأدب يا رسول الله، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعاً آدابه كلها من توفيق الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث. يعني الإنسان متى يسمح لنفسه أن يضع أصبعه في فمه؟ إلا إذا كانت مغسولة جيداً قبل الطعام. عفواً، بالوضوء من حكم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، هذا الماء الذي سوف تتوضأ منه هل تستسيغ أن تضعه في فمك أو في أنفك؟ أو أنه ماء فاسد له طعم، له لون، له رائحة، لا تستطيع أن تضعه في فمك ولا في أنفك؟ وكأن استنشاق الماء قبل الوضوء والمضمضة تأكيد على سلامة الماء من أن يكون فاسداً. كذلك لما النبي الكريم يلعق أصابعه الثلاث بعد الطعام، معنى ذلك أنت متأكد أنك غسلت يديك جيداً قبل الطعام. أيها الإخوة، وإذا سقطت لقمة أحد فليأخذها ليميط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا من أدب الطعام أيضاً. يعني والله يا أخوان، أنا التقيت بعدة مناسبات الطعام كثير جداً، والمدعوون لم يأكلوا خمسه. في اليوم التالي علمت أن صاحب هذه الوليمة وضع هذا الطعام في علب بشكل جيد، وأعطي لبعض المياتم وأكلوا هذا الطعام لعشرة أيام الأيتام. فأنت ما في مانع، كون كريم أدعي، بس أنا ما بسمح أن تهمل لقمة واحدة. أنا الآن أسعد بهذه الأخبار، صار في جمعيات عندنا تبلغها أنه عندي وليمة، يأتون بعد الوليمة يأخذون بقايا الطعام يصلحونها باللحم وما شاكل ذلك، توضع في علب فردية أو ثنائية أو جماعية، تقدم للفقراء. يعني يا عائشة، أكرمي جوار نعم الله فإن نعمة إذا نفرت قل ما تعود. أما هذا الذي يلقي بالطعام في القمامة، هذا عمل في استهتار واستخفاف بنعمة الله عز وجل. يعني أنا أتمنى، أحياناً يكون في طعام زائد والنفس تعافه. والله أعرف أناس كثيرين يوضع في نافذة المطبخ تأتي الطيور وتأكله بنهم. العبرة ألا تذهب ذرة طعام واحدة سدى. في أسطح أيام شو في طعام زاد عن حاجة الأهل يوضع على السطح تأكله الطيور لا يبقى منه شيء. هناك من يستمتع بإطعام الطيور، يعني هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا ينبغي أن نعتني بها عناية فائقة. ثم إنه الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. وما ملأ ابن آدم وعاءً شراً ببطنه، والبطنة تذهب الفطنة. نعم. أيها الإخوة، كنت أتمنى أن نتابع هذا الدرس، في درس آخر إن شاء الله ننتقل إلى آداب الشراب. هذا نشاط يومي هو لنا ولأولادنا، نتعلم ونعلم ونوجه. أيام تلاقي ابن تربيته عالية جداً، إذا دعي إلى طعام جلس بأدب، جلس قائماً، أكل مما يليه، سمى الله، حمد الله، شيء جميل جداً. يعني المؤمن شخصية فزة، مؤدب جداً، والأدب تماماً كيف البناء على الهيكل، الأدب كسوة لهذا البناء، بتلاقي صار في رخام، طلاء، سريات، أساس، شيء جميل جداً البناء بعد الكسوة وبعد التأسيس. فالآداب تأتي على شكل الزينة لهذا البيت. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون.